بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صل عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كرب المسلمين واكشف الغمة عن الأمة واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، وحلقة جديدة في رحاب دراستنا لمادة السيرة النبوية من خلال إلقاء الضوء على العهد المكي من خلال كتاب الرحيق المختوم. هذا هو اللقاء الثاني، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا مع نسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الشريف الطاهر، وعرجنا على بيان حال العرب قبل الإسلام. في هذا اللقاء سوف نقف مع هذا العنوان الذي عنون به المصنف المباركفوري صفي الرحمن رحمه الله في كتابه الموسوم بالرحيق المختوم مع مقدمة العهد المكي، قال: المولد وأربعون عاما قبل النبوة. المولد وأربعون عاما قبل النبوة. يقول المصنف: ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل. انتبه هنا، التاسع من شهر ربيع الأول المولد، وقيل الثاني عشر من شهر ربيع الأول، واختلف العلماء على أكثر من قول، ولا يوجد النص الثابت اللي يوضح تاريخ المولد تحديدا، إنما الثابت أنه كان يوم اثنين، كان يوم اثنين، لذا كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يصوم الاثنين ويصوم الخميس، وعلل الحكمة: ذاك يوم ولدت فيه ليوم الاثنين، وفيه أنزل إلي، يعني أنزل الله القرآن على قلبه، وفيه بعثت، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا كان يصوم الاثنين لعلل ثلاثة: إن يوم اتولد فيه، وربنا من عليه بإنزال القرآن على قلبه، وربنا من عليه بأن أرسله للبشرية رسولا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي برضو لفتت نظر لمن يزعمون جواز الاحتفال بمولده، بأن أشرنا إلى هذا في أكثر من لقاء، أنه ليس من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وليس من طريقته، وليس من سنته الاحتفال بيوم مولده، بل وليس من هدي خلفائه الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولا من هدي أصحابه الغر الميامين، ولا من هدي الأئمة والفقهاء والمحدثين من أهل السنة والجماعة. النبي كان يصوم اليوم الذي ولد فيه، فمن أراد واعتقد أن هذا من الاحتفال فليطبق السنة ويحتفل كما احتفل النبي، يصوم إيش؟ يوم الاثنين. هل يصوم يوم الاثنين مرة كل سنة، ولا النبي كان يصوم كل يوم اثنين؟ كل يوم اثنين. يبقى الذي يريد أن يشكر ربه على نعمة مولد النبي، يبقى كل يوم اثنين إيه؟ يصوم نافلة على قدر استطاعته، إنما تخصيص يوم في العام هذا جفاء وجحود، بل قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تتخذوا قبر عيدا. العيد من العود، عشان بيجي كل عام، عيد الفطر بيجي كل عام عقب رمضان، عيد الأضحى يجي كل عام عقب فريضة الحج، خلاص كده. يبقى إذن النبي بيحذرنا مما يسمى بالمولد والاحتفال بالمولد كل سنة: لا تتخذوا قبر عيدا، ما تعملوش قبر إن كل سنة تحتفلوا أو تعملوا مولد كما يفعل الغلاة الصوفية ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع. ما عندناش حاجة اسمها المولد والاحتفال بالمولد، ولو كان لفعله النبي وأمر به وحث عليه، لأن هذا من العبادة وليس من العادة، الاحتفال عبادة، العيد عبادة مش عادة، وبالتالي لفعله الخلفاء الراشدون ومن جاء من بعدهم، وهكذا لم يفعلوا فهذه ليست سنته وهذه ليست طريقته عليه الصلاة والسلام. يمكن أشرنا للمحة إيمانية لبعض العلماء المعاصرين في صوم النبي يوم الاثنين وبيان العلة أنه اليوم الذي ولد فيه، قال: وهذا دليل عدم الاحتفال. لماذا؟ لأن العيد يحرم صومه، فصيام النبي لهذا اليوم بيقول لك ليس عيدا، لأن العيد لا يصام، فما دام قد صام يقول لك ما فيش حاجة اسمها إيه؟ عيد بمولدي، فهذا ليس من هديه وهذا ليس من طريقته. ثم إن التاريخ المحدد، ثم إن اللي بيحتفلون في كل سنة يوم 12 من ربيع الأول، 12 ده سعي يوم سبت، وسعي يوم حد، مرة يوم جمعة، مرة يوم ثلاثة، إنما ما تولدش يوم سبت ولا يوم أحد ولا يوم ثلاثة ولا يوم أربعة ولا يوم جمعة، ولد يوم اثنين، ولد يوم اثنين بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قضية الاحتفال هذه من المحدثات ومن البدع التي ينبغي أن ننتبه له. يقول لك: ما احنا بنستغل اليوم ده عشان نذكر الناس بسنته. طب ما تذكر الناس مع كل لحظة من لحظات حياتك، ده انت كده جاحد. لما تيجي كل سنة مرة تقول هنعمل كده لقاء في مسجد أو احتفال عشان نعرف الناس على النبي، ده جحود. ده الصحابة كانوا يعلمون أبنائهم المغازي والسير كما يعلمونهم الصورة من القرآن، يعني دليل المواظبة. يبقى اللي عايز يحتفل النبي محمد ببيان سيرته يبقى ايه؟ في كل وقت، مش يوم في العام وبعدين يكون يوم للاكل والشرب والهيصه ويقول لك المديح وكلام شرك وكلام، نسال الله السلامه وغلو. والنبي نهى عن الغلو فيه عليه الصلاه وازكى التسليم، قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، بل انا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاه وازكى التسليم. ودي قضيه مهمه تنبيها لهذا الباب الخطير جدا، لان كل ما نبعد عن السنه ونقع في بدعه بتغيب سنه، فلما تكثر البدعه والاهواء تضيع السنه ويضيع جمال الاسلام وبهاء الدين. والله تعالى يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى لازم نتبع النبي ونتاسى بالنبي، خلاص كده في قوله في فعله في حركته في سكونه، حتى في الجبليات من تأسى بالنبي في الجبليات تأسيا وحبا يثاب على ذلك، فننتبه لهذا الأمر. قال لأول عام من حادثة الفيل، طبعا كلكم يعلم حادثة الفيل وقصة أبرهة الحبشي الذي أراد أن يهدم بيت الله الحرام وجاء بجيش جرار من الفيلة ودخل الكعبة وأراد هدمها، فأرسل الله عليه وعلى جنوده طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأهلكهم ونصر الله بيته، كما قال عبد المطلب أما الإبل فهي فأنا ربها. أما أبرهة دعا زعيم مكة وجد النبي، زعيم مكة وسيدها، كان أبرهة في طريقه إلى الحرم في إبل لأبي لعبد المطلب فسلبها أبرهة في الطريق من الله، فدعا بقى تعالى نشوف هنعمل ايه، فرح له فبيقول له انا جيت عشان اهدم البيت. قال جئت سائلك ابلي ومالي، الابل انا ربها واما البيت فله رب يحميه. طبعا قال هذه المقوله امتى؟ يوم لم يوجد هناك عقيده ولا شريعه ولا دين، عشان ما تقولش الان مثلا في ظل امه مليار ونص وزياده تقول للبيت رب يحميه، يقول لك لا ده ربنا قال للنبي هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، يبقى لابد تنصر دينك أنت وتدافع عنه، فإن عجزت عندها ينصر الله عز وجل دينه ويعز أهله. فطبعا أبرهة ما اقتنع ودخل على الكعبة وكان من أمر الفيل ما كان، ورفض أن يقدم الكعبة ونزل الطير أهلك أبرهة وجيشه. ولعل هذه من الدلائل، دلائل النبوة، إن في العام اللي تولد فيه النبي أهلك الله من أراد هدم البيت. قال ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر أبريل سنة 571 من الميلاد، حسبما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري رحمه الله تعالى. ده كلام طبعا صفي الرحمن المباركة فوري. وروي أو روى ابن سعد أن أم رسول صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، نور أضاء له قصور الشام، يعني شوف مدى الجمال بقى، نور عجيب. ودي من الدلائل والإرهاصات أن هذا المولود له شأن عظيم. وروى أحمد والدارمي وغيرهما قريبا من ذلك. وقد روي، لما تسمع لفظة روي عند المحدثين تسمى من صيغ التمريض، يعني القول ده ضعيف لا يثبت، روي بخلاف روى. لما يقول لك روي ده تمريض، تمريض للحدث ده، يعني المذكور ده ليس بصحيح وليس بثابت. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقط 14 شرفة من إيوان كسرى، هذا لم يثبت، عشان اللي عنده الكتاب يبقى فاهم. وخمدت النار التي يعبدها المجوس أي الفرس، هذا لم يثبت. وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة، هذا لم يثبت، بعد أن غاضت يعني البحيرة جفت كمان، هذا لم يثبت. روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما. وليس له إسناد ثابت، فمثل هذه تذكر على سبيل النقد للرواية، نقول هذا لم يثبت ولم يصح وليس عليه دليل ثابت يثبت. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده. طبعا ابن الابن يسمى الحفيد، وابن البنت يسمى الصبت، عشان كده يقول عن الحسن والحسين صبت رسول الله، يبقى الصبت اللي هو ابن البنت، إنما ابن الابن يسمى حفيدا. طبعا محمد ابن عبد الله اللي هو ابن عبد المطلب، ده ابن ابن، فبتقول له بتبشره بالحفيد اللي وصل يعني عليه الصلاة والسلام. أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له. الله يا عم الشيخ كانوا يعبدون الأصنام فكيف دعا الله يا ولدي؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، يعني حتى العرب منهم المشرك كان يقر بالربوبية أن للكون خالق ومالك ومدبر. طب يعبدوا الصنم ليه؟ يقول لك يعني هؤلاء شفعاؤنا عند رب وصاف واسطة، يعني بالضبط زي ما وقع غلاة الصوفية مع الكبوريين مع الكبور والأولياء، يقول لك بس رجل صالح ووالي، فيعني ما هي نفس المنهج الجاهلي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. واختار له اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. طبعا البعض يقول أن النبي ولد مختونا، وهذا القول لا يثبت ولا دليل عليه ولا دليل عليه، بل من الروايات أن جده ختنه كعادة العرب عليه الصلاة والسلام. وأول من أرضعته من المراضع، وذلك بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع، ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، يعني كانت بترضع، كانت عندها طفل اسمه مسروح ترضعه، فده لبن ابنها يعني، فشاركت محمدا عليه الصلاة والسلام مع ولدها في الرضاع. وطبعا اشتهر على ألسنة القصاص ان ثويبة لما بشرت أبا لهب وكان يوم الاثنين فرح بمولده فأعتقها فيخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين. هذا أيضا لا يثبت، هذا أيضا لا يثبت. وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي، عشان كده بين النبي وبين حمزة رضاع، وهنشوف كمان حمزة بينه وبين رضاع معناه فين، مع حليمة السعدية كمان، يعني عمه وأخوه في الرضاع، عمه وأخوه في الرضاع. وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، أبا سلمة رضي الله عنه أرضاه. طيب ده البداية، بداية المولد وما حدث. الآن نتكلم عن فترة الرضاع في بني سعد عند حليمة السعدية وما رأت من بركاته عليه الصلاة وأزكى التسليم في بني سعد. قال المصنف: وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، يعني اللي عايشين في المدن والحواضر لما المرأة تنجب أو تلد تضع، فيبحثون عن مرضع فين، في الصحاري بعيد عن المدن. ليه؟ عشان يبعدوا عن تلوث المدن والأمراض والأوبئة، وكمان عشان يصح بدنه ويقوى لسانه، يكون يتعلم الفصحى من اللغة العربية من العرب البدو. فدي كانت عادة عند العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر ولتقوى أجسامهم. عشان كده تلاحظ أنت دايما ابن الريف بدنه أقوى من ابن المدينة، دايما اللي في المدن عنده كده نوع من أنواع الطرف والرفاهية، فيقول لك باللغة العيال الدرجين فافي، بيقولوا كده صح؟ بيقولوا فرفور. طبعا مش إلا من رحم ربي. ده الغالب على الحواضر والمدن بخلاف اللي جاي من الصعيد مثلا. تحس انه رجل وهو صغير. اللي جاي من الريف عنده قوة بدنية وصحة، وتلاقي خدوده موردة كده واللبن بيجري في جسمه كل ما شاء الله عليه عسل. إنما التاني عيني تلاقي العملية. فكانت العرب لها عادات طيبة وجميلة كده، يبعدوا الأولاد عن الحواضر عشان يتربوا تربية صحيحة. ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، طلب مرضعة، واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث، والمعروفة بالسعدية لأنها من قبيلة اسمها بني سعد، حلم وسعادة. وزوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة، قبيلة بني سعد. وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله ابن الحارث، أنيسة بنت الحارث، حذافة أو جذامة بنت الحارث والملقبة بالشيماء، اسمها جذامة بنت الحارث، وغلب عليها لقب الشيماء، لم تكن مغنية ولا راقصة كما تعرضها الأفلام والمسلسلات، هذا الإجرام في تزوير التاريخ، لم تكن مغنية ولم تكن راقصة ولم تكن كما يصفونها، وهذا افتراء وكذب على تاريخ المسلمين. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله، إن الشيماء كانت أكبر سنا من رسول الله فكانت بترعاه. وكان عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه مسترضعا في بني سعد بن بكر، هو كذلك مسترضع هناك. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية، يعني عنده رضاع من جهتين. ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب. ولنتركها تروي ذلك مفصلا، هي تتكلم الآن وتحكي لنا عن بركة سيدنا النبي في فترة الرضاع. قال ابن إسحاق في السير: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر. المرضع بقى كلهن يعني أتينا لمكة عشان يختارنا الأطفال. تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء، يعني فيها جدب وقحط وفقر وضيق وكرب، شهبة يعني لا يوجد فيها المطر ولا توجد فيها الخضرة، يعني عملية تعبانة قوي. لم تبق لنا شيئا، ما فيش خير يعني، خلاص لا قوت ولا طعام ولا غير، ولا لبن في الشياه ولا في الإبل ولا قطرة لبن حتى. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان أنثى الحمار، وقمراء يعني بيضاء لون القمر، فضية كده وجميل، يبقى أنثى الحمار يسمى إيش؟ أتان. وقمراء يعني أبيض لونها بيضة جميلة حلوة أوي كده. ومعنا شارف لنا، الشارف ده اللي هو الناقة المسنة أو كبيرة في السن وعجوز، فمعهم كده ناقة كبيرة قوي يعني على قدها، ضعيفة قوي. والله ما تبض بقطرة، ما فيش فيها قطرة لبن. تبض يعني من كسرة الضيق، ما في قطرات تنزل حتى تروي، سبحان الله. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع، الولد اللي بنرضعه طول اللي ما بينامناش يريد اللبن، ما في طعام، ما في شراب، ما في تبتات. إذن يضعف ثدي حليمة حتى ترضع الولد فيبكي طول الليل. شوف بقى انت الحال ده شكله ايه، والجفاف ده والقرب ده والضيق ده والشدة دي هتتحول الآن لخير وسعة بسبب حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. قالت: ما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغني، ما عندي طعام يغني. قالت: وما في شارفنا ما يغذي، حتى النقل اللي عندنا ما فيش فيها قطرة لبن تسنده شوي، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. يا على الرجاء، ودي لفتة مهمة أوي في لغة العربي يا إخوة. يعتاد بعض الناس يقول لك أتمنى لك كذا، لا أقول أرجو لك كذا، لأن الأمنيات لا تتحقق، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إنما قل أرجو، أرجو لك الخير، أرجو لك السعة، أتمنى. طيب الأمنية عسيرة التحقق، فقل أرجو لك كذا. فقالت رضي الله، قالت رضي الله عنها: أرجو، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، نريد المطر والسعة. فخرجت على أتاني تلك الحمارة اللي عندي دي، فلقد أذمت أو أذمت بتشديد أذمت بتشديد الميم، أذمت بالركب. أنت عارف كده لما تكون الحمارة ضعيفة قوي قوي، وإحنا مع ركب ومشيين رايحين مسافرين، وإنت تأخرنا بالدبة بتاعتك اللي متعبة قوي دي، وإنت في آخر الركب ولازم ننتظرك من أنت معانا، فتعطل الكل. طبعا تلاقي الكل متضايق منك، انت سبب التأخير. فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء. وصلنا، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، ترفض إذا قيل له إنه لها إنه يتيم. طبعا اللي جاي يترضع دي عايزة أب يكون للطفل عشان يكافئها ويديها حاجة، ده ملوش أب. طب الأم هتعمل إيه، ولا الجدة هيعمل إيه؟ فكانت المرضعة تبعد عن الولادة، يتيم لا أريده، ما شاء هشوف غيره، وهكذا. أحيانا ما ترفضه أنت يكون فيه الخير كل الخير وأنت لا تدري. انظر إلى مريم عليها السلام، اشتد حزنها لحملها وتمنت الموت، ولا تدري أن في بطنها رسول من أولي العزم من الرسل عيسى عليه السلام. فأحيانا يأتيك الخير من مظنة الشر، والمنحة داخل المحنة. الكل بيرفض الآن. قالت: وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. يعني دي العلة، نبعد عنه عشان ما فيش عطاء، وإحنا جايين العملية تعبانة والظروف ضيقة. قالت: فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، كل المرضعات أخذنا إلا أنا. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، يعني لزوجي، الصاحب يعني الزوجة: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا. إزاي نيجي المسافة دي وبعدين نرجع من غير رضيع؟ والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه، أنا هرضى بيه وخلاص. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. يعني أيادها، تفضلي هدي. وشوف هنا يا إخوة حسن الظن بقى، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. الله عند ظن العبد، فأحسن الظن بربك، فمن أحسن الظن بالله أعطاه الله ما ظنه. عندك ظن ربنا هيكرمك يبقى هيكرمك، ظن ربنا يتوب عليك ويقبلك يبقى هيقبلك، عندك ظنك هتدخل الجنة يبقى هتدخل الجنة، واعمل له. فأحسنوا الظن بربكم. قالت فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فيش غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، رجعت للمكان اللي احنا قاعدين فيه. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. الله أكبر، اللبن جرف ثديي لغاية ما شرب وشبع، وكمان أخوه اللي معايا شبع. إيه ده إيه ده، أدي الكرامات بقى، أدي الإرهاصات والدلائل يا إخوة. ده كانت تقول كنا في الليلة الظلماء نستضيء بوجه محمد بن عبد الله كأنه القمر. الله أكبر، تخيل ليلة مظلمة وجه النبي نور المكان عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. الله أكبر، وما كنا ننام معه قبل ذلك. يعني أخوه ده ما كانش عارف ينامنا طول الطريق، ده نام ونمنا. الله أكبر، هنريح بقى من مشقة التعب. قالت وقام زوجي إلى شارفنا تلك، زوجها قام للناقة المسنة الضعيفة اللي ما عندهاش حتى قطرة لبن، فإذا هي حافل يعني مملوءة لبنا. الله أكبر، الضرع بتاعها اتنفخ. الله أكبر، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، شبعنا قوي في الليلة دي، فبتنا بخير ليلة. الله أكبر. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا، أي زوجها، تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. الله أكبر، المولود ده مبارك قوي. الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. الله أكبر. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، نيجي للأتاني الضعيفة اللي كانت ماشية كده على سرعة 1 كيلو في الدقيقة ولا في العشر ساعات ولا إيه. الله أكبر، ده هتبقى دلوقتي مرسيدس يا شيخ رياض. الشيخ رياض يحب المرسيدس والبي إم. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، خدت النبي معاها، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمورهم. انطلقت. الله أكبر، حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، يعني استني علينا شوية أنت هتجننين، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ مش دي اللي ميتة الضعيفة؟ إيه اللي جرى لها دي؟ ركبت لها موتور ولا إيه؟ الله أكبر. فأقول لهن بلى والله، أيوة هي دي هي دي، إنها لهي هي. فيقولن والله إن لها شأنا، ده حالها كده تغير. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، رحنا البلد بتاعتنا، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. شوف شدة الفقر بقى، يعني الأرض بتاعتنا دي ما عرفش في الدنيا أرض أشد قحط منها، يعني دي بقى ما فيش لا مية ولا نور زي ما بيقولوا، عملية كلها مقطوعة، لا أكل ولا شرب ولا رعي ولا صحراء جرداء، لا زرع ولا ماء، والعملية ضيقة قوي. طيب إلا يحصل تعالوا نشوف. قالت فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا. الغنم بتاعت اللي كانت بتموت من ساعة ما جالنا محمد تخرج للمراعي ترجع مليانة لبن. ايه ده في ايه؟ لبنا يعني مملوءة. الله أكبر. فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن. القبيلة كلها ما عندهاش إلا احنا. الله أكبر الله أكبر. ولا يجدها في ضرع، يعني كل القبيلة مش لاقين حتى قطرة لبن في ضرع ناقة. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم للرعاة بتاعتهم يعني ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، روحوا وراء الغنم بتاعتها واسرحوا معاه، ارعوا عند المكان فتروحوا أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن. حتى وان راحوا معانا ما في. وتروحوا غنمي شباعا لبنا. الله أكبر. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، يعني اتفطم عن الرضاعة سنتين سعادة وغيث ونعيم وساعة. الله أكبر. لغاية ما اتفطم النبي عليه الصلاة والسلام. تقول وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، في قوة غريبة صلى الله عليه وسلم. تقول فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قوي البدن صلبا عنده سنتين، بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالجفر والقوي الشديد. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، يعني احنا كنا حاسين نرجعه معنا تاني عشان البركة اللي شايفينها دي. وهكذا الأنبياء يا إخوة. يعني شوف مثلا لما ترجع كده لقصة يوسف عليه السلام وبركة يوسف عليه السلام لما كان غلاما صغيرا، من بركته كانت عمته تاخده عندها يقعد معها، فلما شافت البركة والخير أرادت أن تحتفظ به ولا ترجعه لأبيه. فكان من عادة القوم في زمانهم إن عشان الطفل يبقى عندك أو الإنسان يبقى عندك خادما لك يكون سارق، سرق منك، فاتهمته بالسرقة. وطبعا اتفقت معه هتقول كذا 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 بحيث يبقى عندها. وبالفعل علشان كده لما إخوة يوسف لما في قصة بنيامين والكيل قالوا إن يصرف فقد سرق أخ له من قبل. الأنبياء كلهم بركة عليهم جميعا الصلاة والسلام. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكسه فينا لما كنا نرى من بركاته. فكلمنا أمه وقالت لا، وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، سيبي شوية كده لما يعني يقوى بدنه ويشتد حيله كده، فإني أخشى عليه وباء مكة. شو الحيلة، ما خايف أحسن الأوبئة عندكم كثيرة هنا خليه عندنا. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. طب خدي معك بره. الله وطبعا العرب اعتادوا على هذا يا إخوة، وده كان من حسن تربيتهم لأبنائهم وليس جحودا أو قلة محبة، لا ده كانت الأم أحرص على ولدها بحيث يتربى تربية الأبطال الشجعان عشان صحته ينشأ قويا، لأنهم كما تعلم كانوا يعدون أبنائهم لأعدائهم. كانت الفترة دي كلها قتال وحروب ومعارك وسطو وغير، يا سبحان الله. فكان الأبناء يعدون الأعداء، عشان كده تجد العرب كانوا يقولون نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا. تجد أسماء البنات حلوة رقيقة وعذبة، اسم الرجال في قوة، تجد نفسه اسمه صخر، خلاص كده جحش حمار، ودي كانت أسماء مدح مش ذم. عندنا أصبحت ذم، إنما في زمانين دي أسماء مدح. ليه؟ بياخد الصفات بتاعة الكائن ده، يعني في قوة تحمل وصبر وجلد فيرهبوا بيه الأعداء. مصعب، تخيل بقى انت كده مثلا جيش جاي لك في مصعب وصخر يا. وجيش اسمه سوسو توتو ميمي، مثلا مشكلة. فكانت العرب من عاداتهم الطيبة يسمون أبنائهم للأعداء. ويسمون البنات للنفس. دلوقتي الصورة اختلطت يعني. تجد بقى أسامي كده ربنا يعافينا وإياكم يعني في الرجال تبعثوا على خيبة الأمل. وتجد أسماء البنات غريبة جدا. تجد مسمين أسماء رجال للبنات. وأسماء البنات للرجال. ما واحد يسموه سناء. يا أخي سناء دي اسم بنت. الأستاذ سناء. والله والأستاذ عفت. يعني حاجة تمرض حاجة. ربنا عافينا يعني وإياكم. المهم سيدنا النبي رجع الآن مع حليمة. هنشوف بقى حادثة شق الصدر بقى. وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد حتى إذا كان بعده بأشهر على قول ابن إسحاق وفي السنة الرابعة من مولده على قول المحققين وقع حادث شق صدره عليه الصلاة وأزكى التسليم. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، كان عمره 4 سنين، فأخذه فصرعه، مسكه كده فشق عن قلبه، صرع نيمه على الأرض خلاص كده وبدأ يشق إيه الصدر، فاستخرج القلب، استخرج القلب، فاستخرج منه علقة اللي هو حظ الشيطان، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب، إناء من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني وضعه في مكانه وأعاد بدنه كما كان. طبعا ده عمل غيب، والغيب لا تقول كيف وازاي ويخرج قلبه ما يموتش ازاي. ليه؟ دي من أفعال الرب جل جلاله سبحانه الخالق. ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ثم أعاده مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره، راحوا للمرضعة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. المنتقع اللون متغير، الإنسان كده لما يكون اتعرض لأمر مخيف يتغير وجهه من الخوف، ممكن يصفر، ممكن يتحس كده عليه يعني حس فيه تغير معين كده. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني سيدنا أنس كان خادم النبي فيقول لك كنت أشوف أثر إيه الخياطة، ما هو تفتح وتلأم فتجد أثار لللأم هذا كالجراحة بيكون في علامة. والحديث صحيح الإمام مسلم. لذلك عندما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما منكم من أحد إلا وله قرين، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قرأت فأسلم أي أنا سلمت من شره، وده يعود لشق الصدر واستخراج حظ الشيطان، فمش ممكن يأمر النبي إلا بالخير. فأسلم أي تعود على الجن القرين فخلاص بعدنا عن الشر. إلى أمه الحنون، هيرجع تاني النبي لأمه. وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين. يعني كان عنده 4 في حدث شق الصدر، رجعته حليمة للأم، مكث عند أمه لغاية ما بقى عنده 6 سنين يعني 2 عامين. ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل عبد الله والد النبي أن تزور قبره بيثرب، إن دفن فين؟ في يثرب في المدينة، كان في تجارة ومات في الطريق. فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلومتر ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن رضي الله عنه أرضها وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت يعني رجعت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق ثم اشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، منطقة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة، ماتت فدفنت هنا. طبعا دي كلها إعداد للنبي يا إخوة، اليتم إعداد، اليتم إعداد لينشأ فيسأل ربه فقط عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا يقول كما يقول الأطفال أبي أبي، ولكن يقول ربي ربي سبحانه جل جلال. يبقى يموت أبوه في رحم أمه، تموت أمه على سن 6 سنين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيرجع بقى لجدي عبد المطلب ليكفله. وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة. يعني دايما كل مصيبة أعظم بتيجي بتمسيك إيه؟ الجرح اللي مضى. فرق عليه رقة لم يرق على أحد من أولاده، فكان لا يدع له لوحدته المفروضة، معاه ملازم له على طول، بل يؤثره على أولاده. قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حوله حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر في قوة حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، يعني يبعدوه عن الفراش بتاع عبد المطلب زعيم مكة. فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا، اتركوه يجلس على فراشي، فوالله إن له لشأنا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع، يفرح بي أوي. ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبي. وصى على مين؟ أبا طالب عم النبي، إلى عمه الشقيق. يعني بلغ 8 سنين مات جده، الآن يتربى عند عمه أبي طالب. ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم، واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته جانبه ويصادق ويخاصم من أجله. وستأتي نبذ من ذلك في طيات الحديث عن الوضع المكي. عنوان: يستسقي الغمام بوجهه. أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط، يعني كان في جفاف وشدة، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأكدب العيال، فهلم فاستسقي، يعني اسأل ربك الغيث، اللي هي صلاة الاستسقاء، إنما كانوا يدعون. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة، ومعنى شمس دجنة يعني الظلة، في حاجة بتظلله كده. تجلت عنه سحابة قتماء يعني غبراء، فيها نوع من السواد كده، سحابة فيها مسودة كده. حوله أغيلمة، تصغير غلام يعني أطفال صغار. فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأطبعه الغلام، وما في السماء قزعة، يعني ما في السماء يعني دليل على وجود المطر أو الغيث، لأن القزع يعني السحب، ما في سحب في السماء. فأقبل السحاب منها هنا وها هنا، وأغدق واغدودق يعني كسر الغيث، وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. طبعا ده سيدنا النبي، يعني بفضل وجهه الكريم يستسقى الغيث من السماء، حملوا كده على الكعبة ودعا ربه فالغيث جاء سريعا. وطبعا ثمال اليتامى هنا يعني الذي يقوم بأمرهم ويحفظهم، وعصمة للأرامل يعني بسببه يعني كفيت مكة بما فيها من أيتام وأرامل و و و إلى آخره. طبعا بعد كده بيذكر المصنف قصة بحيرة الراهب، وطبعا هذه القصة لا تثبت، لا تثبت، خلاص هنقرأها لك عشان تبقى لو قرأتها تعلم أنها غير ثابتة ولا تصح. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، قيل وشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام حتى وصل إلى بصرة وهي معدودة من الشام، وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة واسمه فيما يقال جرجيس، مش البلد اللي في تونس طبعا يا شيخ رياض. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرف بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفيه مثل التفاحة، وإن نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. هذا الأثر لا يثبت، بل فيه نقارة شديدة بهذا القدر. نقف هنا، فقد وصلنا إلى حرب تسمى حرب الفجار، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذه الفترة العمرية التي سبقت البعثة والنبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.